بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم. كان الكلام فيما سبق في التمسك بآية البقرة لإثبات جواز عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس، وقد قربنا الاستدلال وذكرنا أن الزمخشري قد أشكل على الاستدلال بهذه الآية بإشكالين. تقدم الإشكال الأول بكلا بيانين، لكن وصلنا إلى تعليق المصنف ابن هشام على ما ذكره الزمخشري، حيث قلنا بأنه قد قال المصنف بأنه ما ذكره الزمخشري تام، لكن هناك كلام أتم من جوابه، ماذا من كلامه في الجواب الأول. ونقل ماذا؟ ونقل سطرين قرأناهما فيما سبق. وقع الكلام بينهم بأنه ما هو وجه أتمية كلام المصنف على ما ذكره الزمخشري، ولم أرى يعني من خلال البحث من تعرض إلى هذا البحث ولم يعلق على قوله وأتم. نعم، ذكروا إشكالا على كلام من؟ على كلام ابن هشام، فقالوا، قال في حاشية الأمير نقل عن الدسوقي، قال لم نعرف وجه الأتمية في كلام من؟ في كلام ابن هشام، إذ ما ذكره ابن هشام هو عين ما ذكره من؟ هو عين ما ذكره الزمخشري، ولم يأتي بشيء جديد. فلا وجه لقوله وأتم من كلامه في الجواب الأول. ولم أرى من خلال المتعرضين لشروح المغني من بين وجه الأتمية. نعم، وجدت من أشكل وقال لا وجه للأتمية، ولم نفهم شيئا موجبا لكون كلام ابن هشام أتم من كلام الزمخشري. لكن قد يقال من باب المحاولة للشرح، تأملوا فيها، لكن قد يقال بأنه يفهم من كلام ابن هشام أن ما ذكره الزمخشري تام وصحيح، لأنه من باب عطف ماذا؟ عطف المجموع على المجموع، كما تقدم في أي بيان؟ في البيان الثاني، وهو البيان الدقيق لكلام الزمخشري الذي هو صريح عبارة الزمخشري بتعبير من؟ بتعبير الشارح الذي ذكرناه، شارح من؟ شارح؟ لا، بتعبير صاحب حاشية الكشاف على الزمخشري اللي هو من؟ شريف الجرجاني، قال صريح عبارته. فحينئذ ابن هشام يريد أن يقول للزمخشري ما ذكرته تام، يعني جعلوا هذه الآية من باب عطف المجموع على المجموع موجب لدفع غائلة الإشكال كما تقدم تقريبه، لكن ينبغي لك أن تقول شيئا آخر ولا تصل النوبة إلى عطف المجموع على المجموع، بل الأفضل أن يقال أنه هذه الآية من باب العطف المعنى على المعنى، من باب عطف الجمل، عطف جملة على جملة، لوحظ في الجملة المعنى فعطف المعنى على المعنى الذي جعلناه بيانا أول لكلام الزمخشري. لكن البيان الأول حيث أنه غير ظاهر من عبارة الزمخشري، جاء ابن هشام ماذا قال؟ قال الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال لا ما قاله ماذا؟ لا ما قاله الزمخشري، وإن كان كلام الزمخشري تام ويدفع الإشكال لأنه من باب عطف المجموع على المجموع فلا يأتي الإشكال، لكن الأولى أن نحمل الآية أن الآية منظور فيها إلى المعنى، يعني معنى الجملة إلى معنى الجملة، وإذا نظرنا المعنى يندفع إشكال، ما يندفع إشكال؟ يندفع الإشكال. ما هو وجه أتمية هذا الكلام على ذاك؟ وجه الأتمية أنه إذا أمكن حمل الآية أنها من باب عطف ماذا؟ عطف الجملة على الجملة، يكون هذا أسبق وأولى من حمل الآية من باب عطف المجموع على المجموع، عطف القصة على القصة، لأن عطف المجموع على المجموع غير معروف بين النحاة وبين البلاغيين، حتى أنه لخفائه لم يذكره من؟ لم يذكره السكاكي، تذكروا أنه عطف المجموع على المجموع لخفائه وعدم اشتهاره وندرته، حتى أن السكاكي لم يذكره في باب العطف. ولم نسمع قبل هذا البيان، قبل اليوم تسمعتون شيء اسمه عطف مجموع على مجموع؟ فهذا أمر ماذا؟ نادر وأمر قليل الحصول. فإذا دار الأمر بين حمل الأمر المشهور الذي يدفع الإشكال على الآية، فتكون الآية قد خرجت تخريج ماذا؟ التعبير المشهور عند العرب، وبين حمل الآية على عطف حالة على حالة ومجموع على مجموع، لا شك ولا شبهة أنه أيه أتم؟ أنه أيهما أتم؟ أنه حمل المشهور أتم، وإن كان كلاهما صحيحان، يجوز حملهما على القرآن. ليش؟ لأن كونه نادر لا يعني أنه غير بلاغي، غير بلاغي لا يحمل القرآن عليه. دقيقين في المطلب ياي؟ كل واحد يشكل يقول إذا كان غير مشهور وما معروف كثير من النحاة كيف تحمل القرآن عليه؟ فيكون هذا كلام خطأ، ما يقول أتم، يقول كلامه في جوابه خطأ، لأنه يلزم حمل القرآن على أمر غير معهود. نقول لا، يقول ذكر في باب البلاغة أن كون الشيء غير معروف وغير مشتهر مو معنى أنه ماذا؟ أنه لا يطابق مقتضى الحال ولا يكون خالي عن التعقيد المعنوي. شوف كلامه عن عبارته، شوف كل يركز على المعنى، معنى الجملة بمعنى الجملة. شوف يقول: وأتم من كلامه في الجواب الأول. ما قال جواب أول ليس بتام، جواب أول تام يرفع الإشكال، عط مجموعة على مجموعة الحمد لله دفعنا الإشكال، لكن أتم من كلامه في الجواب الأول أن يقال أن المعتمد بالعطف جملة الثواب كما ذكر، كما ذكر. خب، لكن ويزاد عليه فيقال: والكلام في الآية منظور فيه إلى المعنى الحاصل من الحاصل من من الجملة. وكأنه قيل، شوف كأنه قيل ماذا قيل؟ شوف الآية، الآية قالت: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه بلحاظ اللفظ جملة ماذا؟ جملة إنشائية، لكن في بلحاظ المعنى جملتان ماذا؟ خبرية، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشرهم، هي جملة خبرية إنشائية. الذين آمنوا وبشرهم جملة خبرية، الذين مبتدا وبعد وقت. ولهذا قال: وكأنه قيل، قام أول، شوف عبارة الزمخشري، عبارة ابن هشام، قام أي أول الآية إلى جملة خبرية بلحاظ المعنى. وكأنه قيل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فبشرهم بذلك، فحول الجملة الإنشائية إلى جملة خبرية. واضح في المعنى؟ فكأنه قال القرآن الكريم، فيكون هذا من باب عطف خبر على خبر، فيندفع الإشكال. هذا ما يمكن أن يقال، ماذا ما يمكن أن يقال في بيان ماذا؟ في بيان وجه الأتمية في كلام من؟ في كلام ابن هشام. وتأملوا أنتم أيضا لعلكم ترون وجها في ذلك.
شيخنا
ظاهرته
فإنه
يريد
عطف المعنى على المعنى.
نعم، والمجموع على المجموع.
المجموع على المجموع. أفلا يمكن أن نجعل كلام ابن هشام قرينة على أن مراد الزمخشري هو المعنى الأول؟
لا، ما يمكن لوجهين. الوجه الأول أنه قطعا هذا خلاف صريح عبارة ماذا؟ صريح عبارة الزمخشري، وشارح الكتاب له من؟ الشريف الجرجاني، سابق ومتقدم على ابن هشام، فلو كان يرى خلاف مبنى هشام لأقل لابد أن ينقل لنا أن هنا مبنيين، والمبنى الذي ذكره هذا خطأ مو واضح، مع أن صريح عبارات الزمخشري لو راجعتها صريحة في هذا المضمون. هذا الشيء أول. الأمر الثاني، لو كان ابن هشام يفهم من كلام الزمخشري أنه من باب عطف الجمل معنى على معنى، ماكو معنى لهذا الكلام، هذا عين عطف الجملة على الجملة ومعنى على معنى. بالعكس هذا شاهد على أنه فهم ابن هشام من كلام الزمخشي أن الزمخشي نظر لعطف مجموع على مجموع، فقال له الأتم من ما ذكرت ما أذكره أنا عطف المعنى على المعنى. فأخذ، شوف يعني ما بالخل التفاصيل، أخذ ما ذكره الشريف الجرجم التوهم وجعله جوابا أتم من جواب المصنف، أخذ من هناك وخلى جواب. واضح؟ هي يعني بين قوسين
هذه تكون قرينة على المراد الزمخشري حسب فهم ابن هشام.
مجموعة لما مجموعة مجموعة واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الأول ومناقشة الدليل الأول وفي النتيجة. فالنتيجة المصنف واللي هم ابن هشام ماذا قبل إشكال وعدم الاستدلال بالآية، وهذا الإشكال إشكال تام. فإذا لو سألناك هل ابن هشام يقبل الاستدلال بالآية في إثبات المطلب أو لا، لا يقبل الاستدلال بالآية. هذه نتيجة مهمة احفظها. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول الذي ذكره الزمخشري. الجواب الثاني الذي ذكره الزمخشري أيضا قال يمكن أن يجاب لكن جواب تنزلي وتسليمي. سلمنا أن بشر جملة إنشائية والملحوظ في الآية عطف الجمل على الجمل بما لها من اللفظ وليس بما لها من المعنى. واضح؟ يعني تنزلنا مع المستدل أن الآية في صدد بيان عطف الجملة على الجملة، والجملة الإنشائية جاية تعطف الجملة الإنشائية، فما لاحظت المعنى ولم تلاحظ المجموع. واضح؟ نسلم كل هذا، يعني لم تلاحظ المجموع بالبيان الثاني ولم تلاحظ ماذا الجملة بالبيان الأول بلحاظ المعنى، بل عطفت بشر بما هي جملة إنشائية. نقول لا يتعين في الآية أن يجعل بشر معطوفة على أعدت، بل يمكن أن نقول بأن بشر عطفت على فاتقوا، فتكون الآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبشر معطوفة على ماذا؟ اتقوا، واتقوا جملة إنشائية وبشر جملة إنشائية، فيكون العطف بين المتشاكلين، فيمكننا أن نقول ذلك. إلا أن المصنف يعلق ويقول أن الجواب الثاني فيه نظر، هذا الجواب الذي ذكرناه على الآية فيه نظر، جواب التنزلي فيه نظر، وهذا النظر ليس من المصنف، هذا النظر ذكره، ذكر قبل المصنف في كتب متعددة. ذكره مثلا من؟ ذكره الشريف الجرجاني في حاشيته على ماذا؟ على الكشاف. إذ عندما تعرض الشريف الجرجاني إلى كلام من؟ الكشاف. بل أن الكشاف نفس الزمخشري يشعر كلامه بأنه هذا الكلام لا أقبله بكلام، يعني مو جواب مقبول تام عند الزمخشري، لأن عبر عنه بلفظ يوجب بالتضعيف. شوف هذه أمانة علم المفروض يدقق، ما تنسب الكلام إلى الزمخشري، لأن الزمخشري قد عبر بهذا الدليل على نحو ماذا؟ التضعيف، حيث قال هكذا الزمخشري، قال ولك أن تقول هو معطوف غير اللح، قال لك أن تقول، هذا التعبير لك أن تقول يشعر بالتضعيف في كلماتهم. ولهذا تصدى الشريف الجرجاني في بيان لماذا ساق الزمخشري الجواب سياق تضعيف، ولك أن تقول أنه بشر معطوف على التقو، وأورد نفس الشريف الجرجاني إشكالين، ذكر المصنف فقط إشكال واحد وهو إشكال من؟ إشكال الشريف الجرجاني، لا إشكال المصنف، هذا إشكال من الشريف الجرجاني. خب، وهذه مشكلة في باب العلوم أنه ما تنسب الآراء إلى أصحابها، تقول أوه هاي كأنه تعتبر بأنه هذا المصنف قوي التفت إلى إشكال لم يلتفت إليه القوم، أن هذا الإشكال مذكور في عبارات القوم. ما هو الإشكال؟ قال بأنه لا يصح عطف بشر على التقوى، لا يصح هذا العطف. والإشكال هو أنه فاتقوا وقعت في موقع جواب الشرط، حيث جاء في الآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا، فاتقوا تكون جوابا للشرط، والمعطوف على جواب الشرط يكون جوابا للشرط، لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، فالمعطوف على الشرط شرط والمعطوف على الجواب جواب، فكأنه يصح لك أن تقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صحيح؟ وهذا المعنى فاسد، هذا المعنى فاسد. لماذا فاسد؟ لأنه التفت، يكون المعنى بأن الأمر بالتبشير والإنذار متوقف على حصول الشرط، لأن الجزاء في الجملة الشرطية متوقف على تحقق ماذا؟ الشرط. فيلزم أن الجزاء يعني وهو الأمر بالتبشير متوقف على عجزهم عن الإتيان بالقرآن، فإذا عجزوا عن الإتيان بالقرآن فأنا آمرك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك أن تبشر الذين آمنوا، واضح الفكرة؟ فيكون التبشير مشروط بماذا؟ والأمر بالتبشير مشروط بالشرط، وهو أي شرط؟ عجز الكافرين. فكأنه هذا المعنى، لا يصح لك أيها النبي أن تبشر المؤمنين مطلقا، إنما يصح لك أن تبشر المؤمنين بشرط أن ماذا؟ أن يعجز الكفار عن الإتيان بمثل القرآن، وقبل أن يعجزوا لا يصح لك أن تبشر المؤمنين، مع أن هذا كلام فاسد، لأن تبشير المؤمنين بالجنات غير متوقف على عجز الكافرين، بل أن البشارة ثابتة لهم عجزوا أو لم يعجزوا. هكذا إشكال أورد على من؟ على كلام الزمخشري، وهذا أيضا ذكره من؟ ذكره الشريف الجرجاني. إلا أنه، شوف العبارة الآن نقرأها، يقول وأما الجواب الثاني ففيه نظر. ليش نظر؟ لماذا الخطأ؟ قال فيه نظر، وإلا سير الإشكال يأتي دفعه إن شاء الله. يقول ففيه نظر، لأنه لا يصح أن يكون يعني بشر جوابا للشرط. ليش؟ لأنه يشترط الارتباط بين المقدم والتالي، بين ماذا؟ بين جملة الشرط وجملة الجزاء، ولا ارتباط بين الجملتين. إذا لم تفعلوا أن تفعلوا فبشر المؤمنين، ما هو الارتباط؟ لا ارتباط. يقول لأنه لا يصلح أن يكون جوابا للشرط. ليش قال جواب للشرط؟ هي مقدمة طوية، المعطوف على جواب الشرط جواب للشرط، هي مقدمة طوية. إذ ليس، ليش؟ إذ ليس الأمر ليش قال الأمر بالتبشير؟ لأن هذا جواب تنزلي، يعني سلمنا أن نبشر جملة أنشائية، فكأنه المدلول المطابقي أن الله قد أمر الرسول بأن يبشر، فيكون عندنا أمر بالتبشير، هاي جواب تنزلي، وإلا بالدقة على حاضر الجواب الأول ما عندي أمر بالتبشير، فلا يقال واحد هذا تهافت، يقول هو أمر بالتبشير يعني فعل أمر، نقول هاي جواب ثاني وهو جواب تنزلي، فنتكلم مع التنزل. إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا بعجز الكافرين عن الإتيان بمثل القرآن، واضح العبارة؟ وقد يجاب، يقول وقد ويجاب بأنه، هذا الجواب الذي نقله الآن المصنف جواب للتفتازاني، هذا جواب لسعد الدين التفتازاني. وحاصل الجواب بأن الآية الكريمة قد اتخذت أسلوب بلاغي درس في علم البلاغة، وهو من أهم الأساليب البلاغية، وهو أسلوب التعريض، وهو أسلوب ماذا؟ أسلوب التعريض، بأن يكون المخاطب شخص يراد به أن يكون الكلام في الحقيقة والواقع موجه إلى من؟ إلى غيره على نحو التعريض، وهذا أسلوب قرآني كثير، أسلوب التعريض في القرآن. مثلا القرآن يخاطب النبي لكن الكلام موجه إلى النبي في الحقيقة والواقع، تعريضا إلى من؟ إلى أصحاب النبي، واضح؟ ووجه الخطاب أولا إلى النبي، يقول إذا كان النبي وجه له هذا الخطاب فمن باب أولى يوجه إلى غيره. فيقول سعد الدين التفتازاني أن الآية، وهو جواب دقيق، الآية قد اتخذت أسلوب التعريض. كيف؟ كأن الآية قالت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فبشر المؤمنين بالجنات. هاي معنى العدل، معنى جواب الشرط، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فبشر المؤمنين بالجنة. أنتم قلتم لا علاقة بين ماذا، بين تبشير، بين الأمر بالتبشير وبين عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن. يقول لا، بل فيه ماذا، بل فيه أكثر مناسبة ببركة التعريض. كيف؟ كأن الآية قالت هكذا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فبشر المؤمنين بالجنات. يعني ماذا؟ يعني غير المؤمنين بشرهم بماذا؟ غير المؤمنين الذين لا يسلكون مسلك المؤمنين يبشرون بماذا؟ يبشرون بالنار. فهناك ربط بين الأمر بتبشير المؤمنين وبين عجز الكافرين عن الإتيان بالقرآن. لماذا؟ لأن التعريض بهذا الكلام متوقف على عجز الكافرين عن إتيان القرآن. فيقال حينئذ أيها الكافرون إن لم تفعلوا ولن تأتوا بهذا القرآن فابشروا أيها المؤمنين بالجنات. يعني ماذا؟ إن أنتم أيها الكافرون ستدخلون ماذا؟ ستدخلون النار وبئس المصير. يعني غير المؤمنين سيدخلون النار. فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب التعريض، والتعريض من الأساليب العربية الكثيرة في القرآن. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يندفع هذا الإشكال. المتوهم التفت إلى أسلوب التعريض فقال ما في ترابط بين الأمر بالتبشير وبين ماذا؟ وبين عجز الكافرين. ما هو علاقة عجز الكافرين بالأمر بالتبشير؟ نقول لا، نقول بأن تبشير المؤمنين جعل في معرض التعريض. يعني كأنه ماذا؟ يعني كأنه إنذار الكافرين، وإنذار الكافرين معلق على ماذا؟ على عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن. واضح الفكرة؟ شوف العبارة ماذا يقول. يقول ويجاب، هي جواب سعد الدين التفتازاني، ويجاب بأنهم قد علم أنهم، من هو أنهم؟ هؤلاء المخاطبين اللي هو الكفار غير المؤمنين. واضح، الكفار فئة وغير المؤمنين فئة. فعندنا فئتان، فئة مؤمنة وفئة كافرة. فكأنه قيل فإن لم يفعلوا فبشر غيرهم، أن غير الذين يفعلون بالجنات، يعني فبشر المؤمنين بالجنات. ومعنى هذا على طريقة التعريض، هو ما بين بس على طريقة التعريض، ومعنى هذا فبشر هؤلاء المعاندين الذين هم غير المؤمنين بأن لا حظ لهم من الجنة. واضح؟ إذن هذا الإشكال الثاني يتم أو لا يتم؟ تقول بأنه تعطف اتقوا على ماذا؟ اتقوا يصح. إذن يصح حينئذ أن نعطف بشر على اتقوا. هناك جواب آخر لطيف، لا نحتاج إلى فكرة التعريض أصلا، بل هناك ربط حقيقي بين ماذا وماذا؟ بين الأمر بتبشير المؤمنين وبين عجز الكافرين عن الإتيان بالقرآن. أنتم قلتم ماذا؟ لا ربط. فاحتجنا إلى أن نأتي بكلام سعد الدين التفتازاني في فكرة ما؟ بفكرة التعريض. نقول لا، ما نحتاج فكرة التعريض، هناك ربط حقيقي واقعي بين المقدم والتالي. لماذا؟ هذا أشير في حاشية الشمني على حاشية الشمني على المغني، من أقوى الحواشي على المغني. ماذا قالوا هناك؟ نقل جوابا مؤلما إلى بعض الأعلام. قالوا هناك ربط حقيقي. ليش؟ لأنه إذا الكفار لم يعجزوا عن الإتيان بمثل القرآن وأتوا بمثل القرآن بطلت النبوة. صحيح؟ وإذا بطلت النبوة بطل وعد النبي المؤمنين بالجنات. فحينئذ وعد المؤمنين بالجنات والأمر بتبشيرهم بالجنات متوقف على صدق النبوة. صحيح؟ وصدق النبوة متوقف على عجز الكافر عن الإتيان بالقرآن. وإلا لو أتى الكافرين بالقرآن بمثله لبطلت نبوة النبي. وإذا بطلت النبوة هل يصح له أن يبشرهم بالجنات أصلا؟ ما كنت نبوة بعد، كيف تبشرني بالجنات؟ أنت لا يصح لك أن تبشرني بالجنات لأن أنت لست بنبي. فحينئذ يصح أن يقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وعجزتم أنتم أيها الكافرون، ثبتت نبوة النبي، وإذا ثبتت نبوة النبي فاتقوا أنتم النار التي عدت لكم، وبشر حينئذ للمؤمنين ماذا؟ بالجنات. فالأمر بتبشير المؤمنين بالجنات مو مطلق، سواء ماذا عجزوا أو لم يعجزوا كما قيل كما قلنا سابقا، بل الأمر بتبشير المؤمنين بالجنات متوقف على عجز الكفار عن الإتيان بمثل هذا القرآن، وإلا لو أتوا بمثله لبطلت النبوة، فبطل الوعد بالجنات، فلا تكون نبي لكي تأمرهم ماذا؟ بالجنات. يكون الربط، يكون ربطا ربطا حقيقيا. مقام إثبات، مقام إثبات يتناسق مع مقام ثبوت.
مقام ثبوت ممكن أو غير ممكن، ثم
لا لا، الآن في مقام المحاجة والمجادلة، مقام المحاجة وقاعد يتكلم المحاججة مع الكفار، أنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، صحيح في مقابل المحاججة. الآن أنا أسأل السؤال بسيط، هل الأمر بتبشير المؤمن مطلق أو معلق؟ هل يأمر حتى لو بطلت دعوة النبي؟ هل يصح له أن يأمر؟ الجواب كأنه بيّنت لكم أنا كما ذكر في الجواب، أن الأمر بتبشير مطلق غير معلق على عجز الكافرين بماذا؟ بالإتيان بمثل هذا القرآن. يقول هذا كلام مو صحيح، هذا العالم يقول الأمر بالتبشير غير مطلق بل معلق على صدق النبوة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ماذا؟ فاتقوا.
نفس التعليق،
تعليق في نفس الأمر، ما في إشكال، تعليق واقع. خب هاي يبين في الكلام، خب تتبين في الكلام أشياء مطابقة للواقع بعد. هاي يقول قضية شرطية، قضية صادقة أو كاذبة، يصح تصرف صدق أو كذب، يصح ولا يصح؟ يصح. ما هو الملاك في صدق القضايا الشرطية بالصدق أو الكذب؟ صحة الملازمة وعدمها. هاي الملازمة صحيحة، أنه أمر بالتبشير متوقف على صدق النبوة. واضح. إذن هذا الجواب جواب أقوى، ما يحتاج لفكرة التعريض. فكرة التعريض كأنه أيضا تسليم بالإشكال، لأنه ما نستطيع أن نجاوب بأنه ما في ربط حقيقي بينهما، إنما الربط على طريق التعريض. هذا كله بالنسبة إلى جواب ماذا؟ إلى جواب الزمخشري وقبول المصنف. هناك باب بس يعني مراجع لكم، الراجع المطلب في حاشية الشريف الجرجاني، أخذت لكم الصفحة فيما سبق، صفحة 253، بعدما شرح المطلب لم يقبل بجواب الزمخشري أصلا، وجاب إشكال وجيه على كلام الزمخشري، فقال جواب الزمخشري غير تام، هذا الجواب الذي قبله ابن هشام هنا هذا الجواب أصلا غير تام، مبتلى بإشكال، فلا بد أن نبحث عن جواب آخر. وهو نقل جواب السكاكي، ونقل جواب آخر لصاحب الإيضاح، وتوجه وقال بأن أقوى جواب يشفي الغليل هو جواب صاحب الإيضاح. واضح؟ هذا كله الأمور بعد ما نبي ندخل في التفاصيل، أنتون هم تعبانين، فأنتون هم راجعوا المطلب في محله. إذن خلاصة المطلب بأن المصنف يقبل أن الآية لا تصلح دليلا على ماذا؟ على الاستدلال ماذا؟ على الاستدلال بالإثبات ماذا؟ جواز عطف الخبر على الإنشاء. هذا تمام الكلام في هذه الآية. الآية التي ماذا؟ الآية والدليل الذي بعده. هذا الدليل ليس بتام، انتهينا من الدليل الأول ليس بتام. وخذ فكرة الآن، الأدلة التي سيقت كلها أدلة غير تامة عند المصنف، فالمصنف سيذهب في النهاية إلى أنه لا يجوز عطف الخبر على الإنشاء تبعا على نظرية المشهور. الدليل الثاني الذي استدل به على جواز عطف الخبر على الإنشاء أو بالعكس، التمسك بآية الصف، هذا عنوان أنه آية الصف، حيث جاء في هذه الآية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ الآية لأنه محل الشاهد قد يكون مرتبط بالآية، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله كذا كذا، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة إنكم لو طيبتون
محرك
ومساكن طيبة نعم، من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن. أنا عندي مضمومة يعني، شوف الآية اللي طيبة الصف ما مشكل لكم مساكن، مفروض طيبة يعني الظاهر، مساكن يعني يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم مساكن طيبة.
طيبتان
نعم، سورة ماذا؟ سورة الصف. شوف سورة الصف في أي سورة الصف وين تصير؟ تأكدي موجودة. خب انت عبي حتى ما اشوف الصف. خب هاي رقم كم؟ 10 500. خب هكذا الآية رقم 10. خب جاء في هذه الآية هكذا، خب ومساكن طيبة، المفروض تلي نعت طيبة، نعت إلى مساكن، نعم مساكن طيبة مفعول به، نعم يدخلكم جنات ويدخلكم ماذا؟ مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. مضمومة غريب يعني. خب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هنا أيضا بشر، هناك بشر وهنا بشر، ولهذا يقولون في الكتب بشر آية البقرة وبشر آية الصاف، واضح فرق بينهم التفريق. المهم خب أين محل الاستدلال في هذه الآية؟ نفس الطريقة التي ذكرناها سابقا، ما نكررها، لا يصح العطف على ما قبلها لأنه إما أن يكون جملة شرطية وهذه بشر تنجيزية وذيك تعليقية، ولا يصح عطف التنجيزية على التعليقية، واضح؟ الذي يمكن أن يعطف على بشر قال المستدل هذا الآية، قال نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، فبشر معطوف على ماذا؟ نصر من الله، ونصر من الله جملة جملة ماذا؟ مبتدأ وخبر، جملة خبرية، وبشر جملة إنشائية، ويكون هذا من مصاديق عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية، ولهذا قال المصنف وبشر المؤمنين في سورة الصاف. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآية. مناقشة الاستدلال بالآية يأتي إن شاء الله، وكلام طويل فيها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.